إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ففي درس العقيدة في يوم الثلاثاء من الله عز وجل علينا بالانتهاء من كتاب فتح المجيد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يرفعنا بدين الله عز وجل، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا الزلل والتقصير. وبمشورة بعض الإخوة نبدأ في هذه الليلة في كتاب جديد من كتب العقيدة، وهو من أهم الكتب، فهو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. واخترنا أن يكون الكتاب بشرح الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية سابقا، المعنون باللآلي البهية في شرح العقيدة الواسطية. واخترنا هذا الشرح لأن الشيخ وفقه الله وأحسن لنا وله الخاتمة، كان له لفتات وتوجيهات جيدة في مسائل الاعتقاد، فله اهتمام بذلك، وقد درس على الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وبعض العلماء، ودرس هذا الكتاب في بعض المساجد الكبيرة في الرياض، ووفق الله عز وجل له بعض التلاميذ النجباء فسجلوا هذه الدروس ثم أخرجوها في كتاب بعد أن عرضوها عليه. والشيخ له فتاوى وله شروح، ومن أهم ما له من مؤلفات كتاب بعنوان هذه مفاهيمنا، وقد رد به على رأس من رؤوس البدع الذين دافعوا عن بعض الصور الشركية والبدعية وحاولوا نشرها في كتب، بل فعلوا ذلك ونشروها في كتب، ومنها كتاب بعنوان مفاهيم يجب أن تصحح، فرد عليه بكتاب بعنوان هذه مفاهيمنا. ويقصد بمفاهيمنا أي مفاهيم أهل السنة والجماعة بهذه المسائل. وأما الكتاب كتاب العقيدة الواسطية فقد كتبه شيخ الإسلام لأحد القضاة الذين طلبوا منه أن يكتب لهم عقيدة واضحة مجملة هي اعتقاد القرون الثلاثة المفضلة التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة. وكان هذا القاضي الذي طلب من الشيخ من أتباع المذهب الشافعي، والشيخ مشتهر عنه أنه من أتباع المذهب الحنبلي، وهذا يدل على أن أهل السنة والجماعة جميعاً من أتباع المذاهب تجمعهم عقيدة واحدة. ولذلك فعقيدة الإمام الشافعي والإمام مالك وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة هي عقيدة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وما حصل من بعضهم من غلط في مسائل فإنها صححت له وبين ما فيها من أخطاء. فكتب الشيخ عليه رحمة الله هذه العقيدة التي سميت بالواسطية، لأن القاضي من مدينة يقال لها واسط بين بصرة والكوفة فسميت بالواسطية. وكتب الشيخ هذه العقيدة، والشيخ قد من الله عليه بالحفظ العجيب، فإنه فتح الله عليه فتحا عجيبا في حفظ القرآن والسنة وفي حفظ أقوال السلف، وتبحر في العلوم، ولهذا لقب بشيخ الإسلام، وليس هو الذي لقب نفسه بشيخ الإسلام، وإنما لما رأى الناس تبحره في علوم كثيرة سموه شيخ الإسلام. ومعنى شيخ الإسلام يعني شيخ في الإسلام كبير، وليس المراد أن ذلك مقصور عليه، والناس هم الذين ذكروا ذلك وكتبوا عنه، فاشتهر بمسمى شيخ الإسلام، واشتهر غيره من أهل العلم بهذا المسمى، وإن كان المسلمون لا يحرصون على الألقاب، وخاصة ما فيها تزكية للشخص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تزكية النفس وعن أن يبالغ بمدح الشخص. فكتب هذه العقيدة التي نقلها عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وقد امتحن بسببها امتحانا شديدا، لأنه بعد القرون المفضلة وبعد عهد المأمون الخليفة العباسي الذي كان له شهرة بعلاقته بالنصارى وطلب منهم الكتب التي عندهم من كتب الفلسفة فترجمت فأثرت على المسلمين تأثيرا بليغا، وحصل بسببها أشياء عظيمة أثرت في مسائل الاعتقاد عند كثير من الفرق. وقدر الله عز وجل قدر نافذ، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق هذه الأمة وأنها ستفترق في مسائل كثيرة، ولهذا جاء مسمى الفرقة الناجية ومسمى الطائفة المنصورة التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلهذا سميت الناجية، لأنه قال إلا واحدة، يعني تنجو من النار. فسميت الفرقة الناجية. وأما تسميتها بالطائفة المنصورة فلقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرها من خذلها حتى قيام الساعة. هذه الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، وهم الذين اهتموا بحفظ هذا الدين والدفاع عنه. ولهذا فإن الشيخ عليه رحمة الله كان في زمن قد انتشرت فيه كثير من بدع التصوف وبدع الرفض وبدع الفلاسفة، وكانت هي الطاغية، وكان المقربون من الحكام في ذلك الوقت هم خصومه، هم الذين يخاصمونه، لأن أكثرهم قد تأثر بالفلسفة وبعضهم تأثر بالتصوف. ولذلك رد على كل هذه الطوائف، وكتبه مشهورة في هذا. رد على الرافضة بكتابه المشهور منهاج السنة النبوية، ورد على الفلاسفة وخاصة أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الاتحاد، ورد على المتكلمين الذين غيروا في قواعد الدين، وحاول أن يرد الناس إلى ما كان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أنه من المستحيل أن يكون الصحابة على غير الحق، من المستحيل، خاصة بما أجمعوا عليه. والسبب في ذلك أن معلمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق، وأعطاه الله عز وجل جوامع الكلم، وكان يقرأ عليهم القرآن ويفسره لهم ويسألونه ويعلمهم ما يجهلونه. وأعظم شيء بهذا الدين هو مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد وأخلاق الإسلام العظيمة ونحو ذلك، فتلقاها الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، ثم نقلوا هذا العلم النافع إلى التابعين، ثم نقله التابعون إلى أتباع التابعين. ولهذا من أراد العلم الصحيح فليرجع إلى علم هؤلاء. فمن غير المعقول البتة أن يكون هؤلاء على غير علم صحيح في مسائل الاعتقاد وفي غيرها. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم في مسائل الاعتقاد لم يختلفوا، خاصة فيما يتعلق بأركان الإيمان وأنواع التوحيد وما يتعلق بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمور الغيب، لم يختلفوا البتة. وأما فروع الفقه ومسائل الأحكام فيحصل بينهم خلاف، يختلفون، هذا يفهم من الدليل شيء وهذا يفهم من الدليل شيء، فيحصل بينهم خلاف في بعض المسائل. أما في أصول الدين فإنهم لم يختلفوا البتة، ولهذا الذين تبنوا منهج غير منهج هؤلاء لم يقولوا إن الصحابة على منهجنا، هم مسلمون أن الصحابة ليسوا على منهجهم، ولهذا يسمون السلف والخلف. الخلف هم الذين جاءوا بعدهم واتخذوا منهجا في مسائل الاعتقاد بسبب الفلسفة، ولهذا قرروا قاعدة عندهم يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذا يعني قاعدة في غاية السوء، لأنه كيف الخلف أعلم وأحكم؟ كيف يكون الخلف أعلم وأحكم من الصحابة والتابعين؟ هذا لا يمكن البت، ولا يمكن أن يقبله عاقل. ولهذا حاول جاهدا ابن تيمية وقبله العلماء السابقين، فإن ابن تيمية هو حلقة من سلسلة، فإن الدين هذا قام به علماء عظام مثل أصحاب السنن الإمام البخاري وغيره، مثل أحمد بن حنبل وغيره، ثم صار أهل السنة جيل بعد جيل ينقلون ويؤلفون ويردون على أهل البدع. وميزة هذه الرسالة التي نبدأ فيها الليلة بإذن الله عز وجل أنها جمل مختصرة، جمل مختصرة، ولذلك لما حاكموه عليها جاءوا به وقالوا أنت قلت قول ما هو السائد في البلد في ذلك الزمن، يعني في ذلك البلد في ذلك الوقت قليل موجود، لكنه قليل ولا موجود يعرفه بعض العلماء والناس يتفاوتون فيه، فقال أنا أتحدى أن يأتي أحد منكم بنقل عن الصحابة أو التابعين يخالف ما قلت، قال أتحدى أن يأتي أحد منكم بقول عن صحابي أو تابعي يخالف ما أنا أعلم، وفعلا لن يجدوا البتة. فهذه يعني الرسالة هي تدرس في المساجد، ولهذا شرحها كثير من العلماء قديما وحديثا، فلها شروح كثيرة، شرحها من المعاصرين غير الشيخ صالح الفوزان، الشيخ ابن عثيمين، طلبة علم كثير في اليمن وفي الشام وفي غيرها، كثيرا من طلاب العلم شرحوها لما لها من أهمية كبيرة، ولأنها تؤسس للمعتقد الصحيح بما يعتقده العبد في ربه وفي دينه، تؤسس له بالأدلة الشرعية. ولهذا يعني أرجو من الإخوة الاهتمام بهذا الأمر والتعمق فيه والحرص عليه، والمراد بمعنى التعمق فيه يعني فهمه، وليس هو التعمق المنهي عنه ولا الغلو، وإنما فهم الأمر بدليله، فإن الواجب على الإنسان أن يسير مع الدليل الشرعي، إما آية أو حديث أو إجماع، هذه الأدلة الشرعية الصحيحة، فيحرص على فهمها ويستفيد منها. ونشير إلى مسألة وهي أن رؤوس البدع التي رد عليها الشيخ والمخالفات لا زالت منتشرة في الأمة. يعني بعض من الناس يوهم الناس أن هذه المخالفات غير موجودة أصلا، ويقولون أنكم تقاتلون فرق منقرضة، وهذا ليس صحيح البتة، هذا من باب الدعاية للصد عن الحق، فهي ليست منقرضة، مؤلفاتها تدرس في كثير من البلدان الإسلامية وقائم عليها طرق. ولو رجعتم الآن أنتم إلى ما يتعلق بالطرق الصوفية المنتشرة في العالم الإسلامي لرأيتم العجب، الطريقة النقشبندية، الطريقة القادرية، الطريقة التيجانية، يعني كثيرة جدا منتشرة هذه الطرق. وهذه الطرق المشكلة التي عندها هي منهج التلقي. من أين تتلقى؟ هل تتلقى من الكتاب والسنة أم تخلط معها المنامات، الرؤية في المنام؟ وبعضهم يتجاوز حتى الكتاب والسنة ويقول أنا انكشف عني الغطاء فصرت آخذ من اللوح المحفوظ مباشرة، يعني تجاوز حتى مرحلة النبوة. وبعضهم يقول يأتيني الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما فيتحدث معي ويعطيني أوراد وأذكار إلى غير ذلك، فهذا انحراف في منهج التلقي. يعني عنده مصادر غير المصادر التي كانت عند الصحابة وهي الكتاب والسنة، عنده مصادر، وإن كان يحتج بشيء من الآيات والأحاديث فهو يفسرها على ما يريد ولا يأخذ تفسيرها من السلف الصالح. ولهذا لما يطلب من طلاب العلم ومن غيرهم أن يرجعوا إلى منهج السلف الصالح، لأن كثير من الفرق المبتدعة تقول نحن على الكتاب والسنة، يعني حتى التصوف أول ما نشأ أن المتصوف يلبس صوف وينعزل عن الناس ويأخذ دويرة بعيد مثل دويرات الرهبان ثم يتكلم، تجد يقول إن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. طيب أي سنة أنت عليها؟ فلذلك يأتي بعض الناس ويخدع الناس، يقول انظر هؤلاء يقولون علمنا وطريقتنا مقيدة بالكتاب والسنة، أي سنة أنت عليها؟ فالكلام شيء والواقع شيء آخر. بل أنت لو أتيت للرافضة لقالوا الدين الذي نحن عليه فإنه مبني على الكتاب والسنة، ثم يؤولون الأحاديث ويؤولون الآيات على أنها لا تقبل إلا عن طريق أهل البيت، وعلى أن أهل البيت معصومون، وأن قولهم مثل الوحي تماما. إذن ماذا بقي؟ ثم يكذبون، يعني الأحاديث التي يروجونها أسانيدها كذب ومركبة لا أصل لها، وحتى يمنعون الناس من قبول الحق من جهة الصحابة قالوا الصحابة ارتدوا ولم يبق منهم إلا القليل، يعني لا تقبل روايات أمهات المؤمنين ولا الخلفاء الراشدين ولا البدريين ولا أهل بيعة الرضوان، هؤلاء كلهم ما يقبلون رواياتهم، ما يقبلون إلا رواية تأتي عن طريق أهل البيت. فلما لم يجدوا روايات تسعفهم إلى ما يريدون ركبوا روايات. فلا يغرنا الشعار الذي يرفعه بعض الفرق ويقول نحن على الكتاب والسنة ونحو ذلك، إلا ننظر للحقيقة التي يسيرون عليها. وهذا شبيه بما يقرره الآن بعض الأنظمة السياسية، ويقولون دين الدولة الرسمي هو الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله في كل شيء. فتجد ثلاثة أرباع ما يتصرف به ما في استسلام لله، استسلام لتقليد الكافرين، استسلام للقوانين الوضعية، استسلام للبدع. فالشعار شيء والمضمون شيء، فلا بد أن تعيد الناس إلى أقوال السلف. هل السلف فهموا هذا الفهم الذي يروج له بعض الناس؟ لأن فهم السلف هو إجماع منهم في المسائل المجمع عليها، أما المسائل الخلافية فتبحث في الدليل وترجح بينها، لكن مسائل الاعتقاد هذا مجمع عليه بينهم. ولهذا ذكر الشارح هنا أن هذه الرسالة المختصرة اللي هي العقيدة الواثقية بيّن فيها أن اعتقاد أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثة أصول. الأصل الأول العقيدة العامة في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا الأصل الأول الذي اشتملت عليه الرسالة، ما يتعلق بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. المسألة الثانية أو الأصل الثاني مسائل الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام بما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم، هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث الكلام في أخلاق أهل السنة والجماعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فهو هذا الأصل الثالث الكلام في أخلاق أهل السنة والجماعة. وهذه الأمور الثلاثة التي فصل فيها شيخ الإسلام في هذه الرسالة العظيمة، وهذه الرسالة وجيزة الألفاظ لكنها مدرسة للعلم بمنهج واعتقاد أهل السنة والجماعة، وذلك الاعتقاد وتفصيله في كتب شيخ الإسلام رحمه الله. فكتب شيخ الإسلام تعد شرحا لهذه العقيدة الواثقية، فأحسن شرحا لهذه العقيدة ما نثره شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه وفصله وبينه من أصول هذا الاعتقاد. كذلك تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، إذ لا أحسن في فهم كلام شيخ الإسلام من شرحه هو نفسه في مصنفاته الأخرى، وكذلك في فهم وشرح تلميذه ابن القيم رحمه الله، فإن ابن القيم قد تأثر بشيخ الإسلام تأثرا عجيبا واستفاد منه فائدة كبيرة جدا. ولهذا هو في مسائل الاعتقاد يقرر ما يقرره أهل السنة والجماعة، وله عناية كبيرة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. غير أن ابن تيمية هضم الفلسفة ورد على الفلاسفة والمناطقة أهل المنطق، وفي قواعدهم تحريف وتخريف وصعوبة في الفهم، ولذلك أكثر العلماء تجنب هذه. لكن شيخ الإسلام نقض المنطق ونقض الفلسفة وبين فساد القواعد التي يسيرون عليها برد عجيب. ولهذا من تجنب هذه المزالق فهو خير له، لأنه قد لا يحسن الخروج منها. ولهذا الذين درسوا المنطق وعلم الكلام وعلم الفلسفة درسها ثلاثة من أذكياء الرجال: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم والغزالي. فأما ابن حزم والغزالي فقد لخبطوا وأثر عليهم علم الكلام والفلسفة تأثيرا بليغا، ولذلك حصل عندهم أخطاء في مسائل العقيدة كثيرة جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية نفعه الله بالتأصيل القوي الذي عنده، فهو أقوى من ابن حزم والغزالي، أقوى في حفظ أقوال الصحابة وأقوال التابعين والأحاديث وشروح الأحاديث، أقوى مستحضر. فنرجو أن يكون عصمه الله عز وجل من الزلل بسبب هذا العلم النافع من الوحي الذي يحمله معه في صدره. أما الذي ما وصل إلى مرحلته فإنه على خطر عظيم إذا غاص في هذه الفلسفة وفي علم المنطق. ولذلك لا بد من تحصين الشباب الذين يردون على أهل الشبه ونحو ذلك، لا بد من تحصينهم بالعلم النافع أولا، لأن الشبه خطافة، فقد يتعرض شخص لهذه الشبه ويريد أن يرد عليه في البداية ثم تؤثر فيه وما عنده حصانة، ما عنده حصانة ورصيد من أقوال السلف وشروح الأحاديث والفهم الصحيح لهذه المسائل، ويجهل مواطن الإجماع. ولذلك خرج على المسلمون أشخاص نيتهم حسنة ويقال عنهم مفكرون مسلمون ويريدون نصر الإسلام، لكنهم يخلطون. التأسيس فيه مشكلة، التأسيس الذي عندهم بما يتعلق بعلوم الوحي فيه مشكلة، فلهذا صاروا يجتهدون في بعض المسائل بعقولهم ويغفلون عن السنة وعن إجماع المسلمين ونحو ذلك. ولهذا سرت إليهم المذاهب الفكرية المعاصرة وغيرها، تأثروا بها. الحصانة ما هي موجودة، الحصانة غير موجودة. أضاف إلى ذلك النظر إلى أقوال الفلاسفة والمفكرين الغربيين بإعجاب، فإن المعجب قد يأخذ من عدوه وهو لا يشعر ويظن أن ذلك يوافق الحق. ولهذا وجد من يتابع هؤلاء المفكرين في طروحاتهم في الحرية، في موضوع الحدود، في موضوع النظام السياسي، في موضوع النظام الاقتصادي. السبب القاعدة، ما فيه القاعدة الإيمانية والعلمية ما هي موجودة، فصار يتحمس ويجتهد لكن يفتقد إلى العلم. فهذا أمر في غاية الأهمية، يعني الذي يريد أن يرد على الشبه المعاصرة للفلاسفة والنصارى واليهود وغيرهم، فلا بد أن يتسلح أولا بسلاح العلم حتى يعرف الصواب من عدمه، ثم بعد ذلك يرد. حتى لا ينجرف من بعض الأفكار التي تروق له وهي غير صحيحة. والسبب في ذلك هو يعني وجود الانهزامية في الأمة. يعني بعض الناس الآن إذا قلت له قال الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع كذا، الأمر بالنسبة عادي. لما تقول قال المفكر الغربي في موضوع كذا، يعني أثر فيه تأثيرا عجيبا ومعقول، والمفكر الغربي قال كذا. ولذلك بعضهم يتمدح لما يرى كلمة لأحد المفكرين الغربيين وقد يكون فيها دخل، فيقول نعم الآن المفكرون الغربيون وصلوا إلى ما وصلنا إليه. والله لا وصلنا إلى شيء، فهو يظن ذلك. والمسلمون ما عندهم شيء وصلوا إليه من عند أنفسهم، ما عندهم من الوحي كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أغناهم الله وكفاهم بالوحي. لكن هي مشكلة الانهزامية ومشكلة الانفلات، أن كل أحد يناقش في الدين وهو ما فهم بعض المسائل البسيطة، بعض المسائل البسيطة لا ما فهمها، فيناقش فيها في هذه المسائل ويعرض ويطرح الشبه إلى غير ذلك، كما ترونه في كثير من القنوات التي تبث الشكوك والشبه ونحو ذلك. وأثنى هنا الشيخ على شرح، قال هذه العقيدة لها شروح كثيرة ومن أعظمها نفعا وأدقها لفظا الشرح المسمى بالتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ العلامة عبد العزيز بن رشيد رحمه الله، وهذا كتاب موجود ومطبوع. نعم. قال فإن هذا الشرح من أنفس شروح هذه العقيدة الواسطية، فقد بين من مسائل هذه العقيدة ومن ألفاظها ما يكفي طالب العلم في هذا الباب، يعني باب الاعتقاد، لأنه ذكر فيها من العلم الواسع الغزير ما لو اكتفى به طالب علم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لكفاه. قال ولهذا أحب من أراد شرحا لهذه العقيدة على هذا الكتاب، يعني يرجع إلى هذا الكتاب، ألا وهو التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ ابن رشيد رحمه الله. ثم قال من المقدمات المهمة قبل الشروع في شرح هذه العقيدة أن نبين أن هذه العقيدة المباركة وكذلك سائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية بين فيها عقيدة السلف وفصل فيها ما ذكره السلف في كتبهم من الاعتقاد. وكتب شيخ الإسلام تتميز على كتب السلف، يعني يقصد من كتب أصحاب الإمام أحمد الذين كتبوا في العقائد، وذكر لماذا هي أوسع وأشمل وأقوى أحيانا. فالقدم لوحده، يعني يكون واحد في القرن الرابع وابن تيمية في القرن السابع، القدم لوحده لا يعطي علو في المرتبة، وإنما لأنه حصل علوم كثيرة وجمع بينها وكان بغاية الدقة. قال عن هذا التميز ما سببه، قال إن شيخ الإسلام قد فهم ما قاله الأئمة من قبل فصاغه بصياغة تجمع أقوالهم بأدلتها وبيان معانيها، فهو خير من فهم كلام الأئمة من قبل. ثانيا أنه رحمه الله قد بلغ في فهم نصوص الكتاب والسنة المبلغ والدرجة التي شهد له بها أهل عصره ومن تلاهم. ومن المعلوم أن أدلة الاعتقاد هي نصوص الكتاب والسنة، ثم هو مع هذا اطلع على كلام الصحابة وكلام التابعين ومن تبعهم في تفسير معاني نصوص الكتاب والسنة، يعني لا يقتصر الإنسان على ما كتب من الردود مثل رد الدارمي وابن مندى وغير ذلك. لا، ارجع إلى الروايات التي ذكرها المفسرون من التفسير اللي بالسند مذكورة، تفسير ابن جرير الطبري وتفسير سفيان بن عيينة وغيره، ارجع إلى الروايات لأنك سوف تجد فيها أقوال الصحابة والتابعين. ومن فضل الله على بعض طلاب العلم أنهم أخذوا رسائل علمية في هذا الباب، فذكروا أقوال الصحابة في العقيدة، أقوال التابعين في العقيدة، أقوال القرون المفضلة في العقيدة. فهم جمعوا الروايات ودرسوها وأخذوا ما صح سنده منها في هذه المسائل. فلا يقتصر طالب العلم على كتب الردود فقط، الرد على الأشاعرة، الرد على المعتزلة ونحو ذلك، لا، ارجع إلى أقوال السلف في تفسير الآيات، وارجع إلى شروح الأحاديث، فإن في الآية رد ولو لم يصرح بأسمائه، في الحديث رد ولو لم يصرح بأسمائه. ولهذا الإمام البخاري لما جاءت بدعة القدرية جاء بالأحاديث التي تبين والآيات التي تبين خلق أفعال العباد، فأصدر كتاب اسمه خلق أفعال العباد، لأن القدرية يقولون العبد يخلق فعله، فهو يبين أن الله هو الذي يخلق أفعال العباد. فأنت لما ترجع إلى هذه النصوص التي يريدها المهتمين بشروح الأحاديث وبتفسير الآيات، هذا أوسع من كتب الردود، ولا مانع من الاستفادة من كتب ردود أهل السنة والجماعة، لكن لأجل شيخ الإسلام ابن تيمية أحاط بهذا وبهذا. قال: ولهذا كلام شيخ الإسلام في بيان معاني الكتاب والسنة يعد أحسن كلام للعلماء المتأخرين، يعني بعد الأئمة المشهورين. ثالثا، أن شيخ الإسلام استحضر حين كتابتها أقوال أهل البدع والمخالفين وحججهم، وهو يذكر ما يذكر من الاحتجاجات مستحضرا تلك الأقوال وتلك الاعتراضات من أهل البدع أو تلكم الأقوال المنحرفة من أهل البدع على اختلاف أنواعه. ومعلوم أن حال الكاتب أو المؤلف الذي يؤلف وهو على هذه الدرجة العظيمة من الاستحضار أنه يقول منبئاً عما يكون فصلاً في هذه المسائل. رابعاً، أن شيخ الإسلام أوضح في هذه العقيدة كثيراً من المجملات التي ربما كانت في كلام السلف، يعني يشرح هذا الكلام المجمل، مثل قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والكيف مجهول، يعني المجملات التي ذكرها السلف يشرحها ويبين ماذا يريدون بها. فقد تجد في كلام المتقدمين من أهل القرون المفضلة كلاما في الاعتقاد، وربما أجمل في مواضع وفصل في مواضع، وشيخ الإسلام يستحضر هذا وذاك ويذكر الكلام المجمل والمفصل كل في مكانه، ويوضح ذلك بحيث أن من فهم كلام شيخ الإسلام وفهم كتبه رحمه الله ثم بعد فهم لذلك وبراعته فيه رجع إلى كتب السلف فإنه يفهمها فهما مصيبا على ما ينبغي. وأما من ترك التفقه في كتب شيخ الإسلام رحمه الله فربما زل في فهمه لبعض كلام السلف وكلام الأئمة، لأن بعضهم ربما وقع في كلامه إجمال أو وقع في كلامه رعاية لحال السائل أو نحو ذلك من الأسباب التي لا يمكن المجيب معها أن يفصل التفصيل المطلوب. قال: لهذا نقول إن العناية بهذه العقيدة مما حث عليه العلماء قديما وحديثا، فلا غرو أن يوصى طلبة العلم بهذه العقيدة وبفهم ألفاظها ومعاني تلك الألفاظ ومعاني ما فيها من الأدلة والاستدلال والحجج أو الحجج، لأن فيها خيرا عظيما. ثم بدأ بذكر كلام الشيخ عليه رحمة الله، فإنه بدأ الرسالة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم بدأ في شرح هذا الكلام المجمل من شيخ الإسلام، وفصل كلام ما يذكره الشراح: لماذا بدأ بالبسملة؟ وما معنى بسم الله؟ أنت لما تريد أن تكتب تقول بسم الله، لما تريد أن تأكل تقول بسم الله، لما تريد أن تشرب تقول بسم الله. فهو يبين لماذا أنت تبدأ كل شيء بسم الله، وما المراد؟ هل أنت تريد أن تقول أبدأ عملي بسم الله، أي مستعينا بالله متوكلا عليه، أم تقدر أنك في كل شيء تبدأ فيه تذكره؟ يعني إن كان أكل تقول بسم الله آكل، إن كان شرب تقول بسم الله أشرب، إن كان كتابة تقول بسم الله أكتب. ولماذا تبدأ بذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه التي يكتبها للمشركين لما يدعوهم للإسلام يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بسمك اللهم. فلما نزل قوله تعالى عن سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، صار الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب كما كان يكتب هذا النبي: بسم الله الرحمن الرحيم. وذكروا آثار في البداية ببسم الله والحمد لله، ولكن هو يعني قال إن الأسانيد فيها ضعف، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أبتر، الأسانيد فيها ضعف، لكن البداية بالتسمية أمر في غاية الأهمية، ولو لم يكن إلا يعني الاقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل في الفاتحة بدأ ببسم الله، وكل سورة تبدأ ببسم الله، فهذا فيه اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في كتبه. وأيضا بركة العمل الذي تبدأ به مستعينا بالله عز وجل يختلف عن غيره، لما تبدأ مستعينا بالله عز وجل فهذا تجريد الاستعانة بالله والتوكل عليه من أعظم ما ينفع العبد في العمل الذي يقدم عليه. ولهذا ما يقال بسم الله إلا في الأعمال الصالحة. هل رأيتم أحد يشرب الدخان ويقول بسم الله؟ رأيتم أحد يسمي على الدخان؟ وهذا من أكثر ما يستدل به على تحريمه أن صاحبه يعرف أن هذا خبيث، يعني صاحب الدخان يعرف أن هذا ليس من الطيبات، فإن الطيبات تقول بسم الله عندما تتناولها، لكن لما يأتي بالدخان ما يجرؤ يقول هذا، يعني أدخن مستعينا بالله، أعوذ بالله، هذا ما صار، لأن الباء هذه للاستعانة، مستعينا بالله متوكلا عليه. فلو أن شخص قال بسم الله وبدأ بالدخان فكأنه يقول مستعينا بالله متوكلا عليه أدخن. فيعني هذا لوحده يكفي الإنسان صاحب الفطرة، يعني من غير الضرر المترتب عليه في الأسنان وفي الرئة إلى غير ذلك، لكن صاحب الفطرة أعوذ بالله من شيء يستخدم تستحي أن تسمي عليه، تستحي أن تسمي عليه بسم الله عز وجل. ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا التسمية والاعتماد يكون على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أنت إذا أردت أن تعتمد وتتوكل على الله فتذكر ما تشاء من أسمائه الكثيرة التي علمنا منها 99 اسما وهي مبثوثة في القرآن والسنة، لكن البداية بالرحمن الرحيم لها دلالة خاصة، فإن الرحمن صاحب الرحمة العامة التي شملت كل شيء، والرحيم رحمة بالمؤمنين. فأنت تبدأ بهذه الأسماء وتتذكر أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالرحمة، أنه رحيم بالخلق جميعا ورحيم بعباده. العجيب، لو قيل لكم أن فيه أناس لا يصفون الله بالرحمة، إيش يصير موقفكم؟ ويقولون هذه الرحمة دقة في القلب لا تناسب الله. سبحان الله، الله يذكرها، وفي سورة الفاتحة يرددها المسلمون في كل ركعة، وأنت تتحرج أن تصف الله بما وصف به نفسه. انظروا إلى أثار البدع والعياذ بالله. لما تأثروا بالفلسفة وعلم الكلام وقالوا لا نقبل في العقائد إلا ما يمليه العقل، وقعدوا القاعدة الشيطانية العقل مقدم على النقل، يعني العقل مقدم على الوحي، النقل هو المنقول من القرآن وسنة، فصاروا يستدركون. ثم يفسرونها بالإرادة، يفسرونها بالإرادة ويقولون يرحم الخلق، يعني يريد لهم الثواب، ولا فرق بين الإرادة والرحمة، لأن الإرادة أيضا ميل القلب. لكن الكلام عن الرحمة والإرادة هذه التي يتكلمون عنها هي إرادة المخلوق ورحمة المخلوق، فلماذا تقيس رحمة الله وإرادة الله على رحمة المخلوق وإرادة المخلوق؟ لولا العوج الفكري والقواعد الباطلة التي ارتكبوها. قل رحمن رحمة تخصه ليست كرحمة المخلوقين، رحيم رحمة تخصه ليس كرحمة المخلوقين. ولذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد عليهم قال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لأنهم في الإرادة يقولون لا إرادة تليق به، أقول في الرحمة هذا، يعني ليه تفرقون بين صفة وصفة؟ تقول لهم هل الله يريد له إرادة؟ قالوا نعم له إرادة. تقول مثل إرادة المخلوق؟ يقولون لا، تليق به. قال لهم قولوا له رحمة تليق به. فلذلك قال لهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والتفريق بين تحكم لا دليل عليه. ثم هذا الاستدراك الذي استدركوه، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين يوما من الدهر انتبهوا ترى الرحمن والمراد به هو إرادة الثواب؟ هل فسره لهم ذلك؟ ما حصل البتة. فهل أنت تأتي بعد القرون الثلاثة وتستدرك على آيات القرآن وعلى تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أنصح للخلق؟ هل أنت أفصح من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولولا التقليد، يعني لو الإنسان حرر فكره ورجع، لولا التقليد ما رأيت أحد يتابع هؤلاء أهل الكلام الذين حرفوا حتى معنى لا إله إلا الله كما سيأتي معنا. حتى معنى لا إله إلا الله التي شعار الإسلام حرفوا معناها. كل هذا من شوم عدم الاعتماد على الوحي وعلى أقوال السلف الصالح. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والحمد هو الثناء على الله عز وجل، والله المحمود في كل حال. الله محمود على كل شيء، كل ما قضاه الله وقدره فهو يحمد عليه. ومعنى محمود يعني يثنى عليه الثناء الكامل. ولذلك تكلم العلماء، هل الحمد مثل الشكر أم الشكر يختلف عن الحمد؟ فقال بعضهم أن الحمد أن الله يحمد على كل شيء بكل حال، وأما الشكر فإنه يكون على النعم، النعم التي أولاها الله عز وجل للعبد فإنه يشكره عليها، والشكر يكون باللسان وبالأفعال وبالقلب، وأما الحمد فهو ثناء على الله عز وجل، فالشكر يكون بالفعل وبالقول وبالقلب، والحمد يكون بالقول بالقلب وبالقول. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، اللي هو هذا الدين الإسلامي الذي لن يقبل الله من أحد من الخلق دين سواه. دعوكم من الملبسين الذين يرون أن دين النصارى ودين اليهود ينجيهم عند الله عز وجل، فهذا ضلال مبين. لا يسمع يهودي ولا نصراني بهذا الدين وبالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به إلا كان من جذا جهنم يوم القيامة. لكن بعض الملبسين الذين يتقربون للنصارى ومن على شاكلتهم يأتون بكلام، حتى إنهم بدل ما يقولون الديانة الإسلامية يقولون الديانة الإبراهيمية، ودين إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل هو دين التوحيد، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فهم يوهمون اليهود والنصارى إننا وإياكم نشترك في إبراهيم، فسموها الديانة الإبراهيمية. لكن الديانة الإبراهيمية هو التوحيد الخالص الذي هو في الإسلام. أما من يقول إن لله أبناء ويقول عن الله إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا لا علاقة له بإبراهيم عليه السلام ولا بغيره من الأنبياء. نعم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقد أظهر الله الإسلام ظهورا بينا ليظهره على الدين كله، يعني سائر الأديان ظهر الإسلام عليها،
ظهر بالحجة والبرهان، فإن الله له الحجة البالغة، وظهر أيضا بالاستيلاء، فإن هذا الدين بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ولن يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. والمعنى أنهم يسمعون براهينه، ولهذا الآن القرآن حتى بعض الإذاعات الكافرة تنشر القرآن، يذكرون القرآن، فهم يسمعون القرآن، يدخل بيوتهم شيء عن الإسلام يسمعون. فهذا يعني هذا الدين أظهره الله عز وجل ظهورا بينا، وحجته بالغة، وهو يعني ينتشر انتشارا كبيرا والحمد لله عز وجل. فيه جهل عند المسلمين، نعم فيه جهل كثير، لكن من أراد أن يفهم الفهم الصحيح فإن لا إله إلا الله هي شعار الإسلام، ولو عرف الناس معناها لاتضح لهم الدين الحق. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.